بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن يقدموا لكم إصدارهم الثاني، وهو من سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله، عسى أن يكون لنا فيهم القدوة الحسنة. وهذا اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، قام بإجراء الحوار الأخ خالد الخراز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فهذه أسئلة شخصية وسيرة ذاتية، أرجو أن لا يضيق صدر شيخنا لها وأن يجيب عليها بما يراه مناسبا. والغاية في الحقيقة من هذه السيرة هي إفادة السامع والناشئة في طلب العلم والدعوة من خلال المنهج الذي سار عليه شيخنا حفظه الله. فضيلة الشيخ، نود في البداية أن نتعرف على بطاقتكم الشخصية وبداية النشأة، ثم المراحل التعليمية التي مررت بها، وآخر شهادة حصلت عليها وفي أي سنة، فتفضل. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني في الإجابة على هذه الأسئلة، وأن يكون فيها كما ذكرتم الفائدة لطلاب العلم. وعلى كل حال، لا شك أن يعني تعرف على المتكلم والمتصدي للدعوة أمر مطلوب، وذلك أن يعني الدعوة لا شك أنها ترتبط بشخصية الداعي. ومن أجل هذا كان يعني الرسل يعرفون، وكذلك أصحاب الرسل يعرفون، تعرف أصولهم ومناشئهم ونشأتهم. كذلك حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على يعني المعرفة بنسب كل صحابي وتدوينه والمواقف التي كانت لكل منهم، فكان يفرق مثلا بالصحابة بين البدريين وبين غيرهم، وينزل الناس منازلهم في الدعوة وفي العمل وفي الجهاد، لأن هذا يعني إنزال الناس منازلهم من الدين. ولا شك أقول أنه من حق طلاب العلم أن يعرفوا يعني بعضهم بعضا، وأن يسأل بعضهم بعض، ويرتبط كل قول بصاحبه، ويعرف صاحب هذا القول من هو وما نشأته، وبالتالي يمكن أن يحكم على شخصه وعلى دعوته من خلال التعرف على شخصيته. اسمي عبد الرحمن بن عبد الخالق بن السيد يوسف، وقد ولدت في مصر في قرية تسمى عرب الرمل، وهي من قرى محافظة المنوفية. وأول علم تعلمته كان في ما يسمى عند المصريين بالكتاب، والكتاب هو عبارة عن حجرة صغيرة يدرس فيها الشيخ تحفيظ القرآن، وعامة ما تدرس الكتاتيب هو تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى. وأذكر أن والدي قد أدخلني الكتاب وعمري تقريبا حوالي 3 سنوات. حفظت شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى وأنا صغير، ثم بعد ذلك التحقت بالمدارس الابتدائية فالثانوية، ووصلت إلى المرحلة الثانوية في مصر، ثم هاجرنا بعد الوالد رحمه الله إلى المدينة المنورة، وهناك أكملت دراستي الثانوية، أخذت الثانوية العامة من ثانوية طيبة بالمدينة، وعملت مدرسا لمدة 4 سنوات بعد الثانوية في مدارس المدينة، ثم التحقت بالجامعة الإسلامية وأنهيت دراستي الجامعية في سنة 1385 من الهجرة، 1965 للميلاد. ثم بعد ذلك أتيت إلى الكويت وعملت فيها مدرسا منذ يعني ذلك الوقت الذي تخرجت فيه، وإلى أن غزيت الكويت بقوات صدام حسين.
عفوا شيخ، ما هو سبب الهجرة من مصر إلى المدينة؟
هذه طبعا قصة طويلة، ف والدي رحمة الله عليه وأعمامي الشيخ عبد المعطي أخوه ومحمد الشيخ محمد ويوسف والوالد عبد الخالق الأربعة ووالدتهم هاجروا في سنة 1928 للميلاد بعد أن دخلت الحجاز في حكم الملك عبد العزيز آل سعود وأصبحت دولة يعني قام على الإسلام، فرأى الوالد وإخوانه أنه لا يجوز البقاء في مصر لأنها تحكم بغير شريعة الله، وأنه مدام قامت دولة الإسلام فيجب الهجرة إليها، وهاجروا إلى المدينة ومكثوا فيها منذ ذلك الوقت. ولكن الوالد بعد سنوات من هذه الهجرة اضطر إلى العودة إلى مصر لبيع بعض أملاكه وإنجاز بعض الأعمال، ولكن في أثناء هذه العودة عائد يعني ليعود ثم يرجع مرة ثانية إلى المدينة، منعه أهل زوجته وهي والدتي طبعا من أن يخرج بها مرة ثانية وأن يهاجر بها، فاضطر بعد ذلك إلى البقاء مدة، ثم بعد ذلك علم بوقوع الثورة للفلسطينيين في فلسطين وأنهم قاموا ضد اليهود في سنة 1939 من الميلاد، فارتحل إلى فلسطين وشارك في هذه الثورة ومكث 3 سنوات يقاتل مع المجاهدين الفلسطينيين في هذه السنوات، ثم قبض عليه الإنجليز وأعادوه مرة ثانية إلى مصر. مكث في مصر مدة بعد ذلك وكان همه في الحقيقة هو الجهاد، يعني يعيش على هذا يعني الأمل ويرى أن الجهاد هو من أعظم أعمال الإسلام ولا بد أن يكرس نفسه له، وكان هذا هو الأسباب التي يعني من أجلها أحب الأستاذ حسن البنا رحمه الله ورافقه من أجل قضية الجهاد. ثم بعد ذلك يعني عاد الوالد بعد ذلك، يعني اشترك طبعا هو في حرب فلسطين سنة 48 بعد ذلك، وأخي محمد الأخ الأكبر، وأخيرا يعني بعد أن ضربت دعوة الإخوان في سنة 1954 هاجر مرة ثانية وعاد إلى المدينة ليلتحق يعني بإخوانه الذين كانوا هاجروا في ذلك الوقت وعاد، ونحن ذهبنا بعد ذلك يعني والتحقنا بالوالد وعشنا في المدينة المنورة.
كم كان عمرك شيخ لما هاجرتم من مصر إلى المدينة؟
طبعا لما هاجر والدي الهجرة الأولى أنا كنت غير موجود،
غير موجود.
ما ولدت بعد، لأن كان هذا في سنة 28 كما ذكرت، وأنا ولدت في أواخر سنة 39. أما في الهجرة الثانية فكان هذا في سنة 55 من الميلاد، 1955، وكان عمري في ذلك الوقت تقريبا حوالي يعني نحو 16 17 سنة.
طيب شيخ، نعلم جميعا أن فضيلتكم يحفظ القرآن كله بحمد الله، فكم كان عمرك عندما ختمت حفظ القرآن الكريم؟ ويا حبذا لو تدلنا على الطريقة المتبعة التي اتبعتها في حفظ القرآن.
ذكرت أنني أول بدايتي لحفظ القرآن كان في السنة الثالثة من عمري، وأرى أن أعظم طريقة لحفظ القرآن هو نظام الكتاتيب، هذا نظام الكتاب الذي فيه أستاذ لا هم له إلا تحفيظ القرآن. وكنا نحفظ القرآن بطريقة كتابة المقرر، أو نسميه نحن اللوح، لأن كنا نكتب على ألواح من الصفيح ونأخذ بالحبر نكتب بأيدينا، فننقل من المصحف الجزء المراد حفظه، كثرة سورة مثلا قل أعوذ برب الناس، ثم نصحف على الأستاذ أو المعلم، احنا نسميه سيدنا، دائما كان هذا التعريف نسميه سيدنا، فنقرأ عليه المقرر فنصححه، وبعد ذلك يطلب منا الذهاب إلى حفظه فنحفظه على طريق الترديد، ثم على ذلك نعود إلى سيدنا فنسمع، نسميه تسميع، فإذا سمعنا طبعا كان في خطأ وكذا يرجع يقول لنا مرة ثانية لابد من إعادته حتى نحفظه يعني حفظا تاما، ثم على ذلك نأتي خلاص يقره الشيخ يسمعه مرة ويرى أنه قد حفظناه حفظ جيد، فيقول يلا أمحو اللوح واكتب لوح جديد، فنكتب ننقل صورة جديدة أو مقرر جديد في اللوح، وبعد ذلك نبدأ برضو بقراءته عليه نسميه التصحيح، يصحح هذا فنصحح النطق به، ثم نعود لحفظه وهكذا، ثم يعني أيضا نراجع الماضي، نسميه مراجعة للماضي، يأتي مثلا كلما نقطع مثلا جزء أو نحو نأتي إلى الشيخ يقول يلا اقرأ الماضي، فنقرأ ما مضى من حفظ القرآن. حفظت بهذه الطريقة بحمد الله تبارك وتعالى جانب من القرآن وأنا صغير، لكن للأسف المدارس الثانوية أنا أراها والتعليم اللي فيها أراها مشغلة لعلوم كثيرة وتحشو يعني الذهن وتنافس القرآن الكريم، لكن كنت أنتهز الفرص يعني، وكان والدي يعطيني بعض نذهب إلى هؤلاء بعض المشايخ، وفي الإجازة الصيفية نحفظ أيضا يعني ما يمكن حفظه من القرآن. طبعا ساعد على حفظي بحمد الله للقرآن الكريم أن والدي يحفظ القرآن، بل جميع أعمامي بحمد الله، ونحن من أسرة يعني تعتني بالقرآن، فكلنا تقريبا أكثر يعني أفراد الأسرة أسرة الأعمام الوالد وديت من حفاظ كتاب الله، فهذا أيضا كان يساعد يعني حفظ الوالد يعني أسمع له ونحن خارجين إلى الحقل ونحن ذاهبين هنا ونحن ذاهبين هنا يعني أسمع له كذلك. ثم لذلك يعني اعتمدت بعد الله تبارك وتعالى على نفسي بعد ما دخلنا في المدارس الثانوية وانشغلنا بالعمل وبالجامعة، استكملت حفظ القرآن لكن على نفسي في هذه، بعد طبعا الإنسان ما كان قد قرأ القرآن كله يعني من ناحية الصحة، و يعني للأسف لم أستكمل طبعا حفظ القرآن ككله إلا بعد أن أنهيت يعني الدراسة الجامعية في مدينة المنورة.
طيب شيخ، نعلم أن المشايخ قديما كانوا يضربون الطلاب أو الحفاظ الصغار إذا تخلف الطالب، فهل تذكر اليوم من أيام أنك يعني عوقبت من قبل الشيخ أم كنت تلبي دائما المقرر المطلوب في الحفظ؟
والله أنا وفقني الله تبارك وتعالى لما دخلت الكتاب على بعض يعني المحفظين الجيدين، الذي ما أذكر أنه ضربني اللي هو شيخنا الشيخ تهامي أو نسمي سيدنا، ثم جاء أيضا تعلمت أيضا الشيخ واحد اسمه الشيخ عطوة، وهذا تقريبا يمكن 90% من الذين يحفظون القرآن من القرية، وهم يقدرون لا أقول بالعشرات بل بالمئات أو الألوف، كلهم حفظوا القرآن على يد هذا الشيخ، ما كان يستخدم العصا، لكن في أذكر أيضا يعني استخدام العصا وأنا أراه أنه شيء سيء، في مرة يعني ذهبت في فترة من الفترات عند شيخ آخر يحفظ القرآن، وكان هذا يأتيني في البيت، لا أذكر اسمه الآن، وهذا أذكر أنه ضربني لكن ليس على حفظ القرآن، وإنما كنت ذهبت للعب وتأخرت، والعادة أني يعني معاده هو بعد العصر، وتأخرت إلى قرب غروب الشمس، وأنا في الحقيقة في ذاك الوقت صغير ما أعرف وقت العصر يعني متى يبدأ، حتى قلت لبعض أقراني في ذاك الوقت يعني أنا عندي العصر، سيدنا يجيني بعد العصر عشان يعلمني القرآن، فقالوا لا لسه العصر ما جاء، وحتى قربت شمس الغروب. فلما رجعت طبعا قرب الغروب عند الغروب، الوالدة كانت طبعا يعني شغلت علي شغل شديد، فأوعزت إلى الشيخ أن يضربني على هذا التأخير، فجلست قال لي يلا سمع، بدأت في التسميع فانتهز أي أول غلطة وأخرج العصا من تحت يعني كان مخبيها تحت الحصير اللي كان جالس عليه وبدأ فيه ضرب. والحقيقة أني بعدها ما استطعت أحفظ يعني عنده، ولا استطعت أن أجلس له بتاتا. فالحقيقة أنا أرى أن الضرب يعني قد يفيد حين إذا جاء في موضعه، لكن إذا جاء أيضا في غير موضعه وما هو مع كل الناس يفيد، وقد مارس التعليم مدة طويلة جدا، فالضرب في غير موضعه سيء ويعني يؤدي إلى يعني تعقد وشيء في نفسية الأطفال، خاصة الذين يعني يخافون من الضرب، وممكن يكون له أثار سيئة بعد ذلك في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي كراهيتهم ل يعني العلم الذي يعني يتوجهون إليه سواء كان قراءة قرآن أو غيره.
طيب شيخنا، بالنسبة للجزء المقرر حفظه لما كنت تحفظ بنفسك لوحدك بعد أن كنت تقرأ بعد على المشايخ أو المحفظين، هل كنت تخصص يعني صفحة أو ربع حزب، أو ما هي الكمية اللي كنت تخصصها؟
كنت أحفظ في المدينة في كل أسبوع جزء، بحيث أني أحفظ في كل يوم يعني ربع حزب، الجزء حزبين، والحزب كل حزب يعني يقسم إلى أربعة، فكنت أحفظ ربع حزب كل يوم، وفي آخر الأسبوع أكمل هذا يعني، بحيث أن كل أسبوع تقريبا أنتهي من جزء.
كان لك وقت معين؟
وما لي وقت معين، كنت أجلس بعد الفجر إذا صليت الفجر أجلس أقرأ هذا وأقرأه مرتين ثلاثة وأحفظه، وكان عندي في ذلك الوقت حافظتي كانت قوية جدا، بحيث أني كنت أحيانا أقرأ الشيء حتى لو مو قرآن يعني أي شيء أقرأه مرة واحدة أحفظه، بل كنت في المدرسة الثانوية كنت أحيانا آتي مثلا قصيدة شعرية ما كنت حافظها، إذا جاء المدرس وقال مين مثلا يقوم اللي حافظ، إذا كنت أنا ثاني واحد ما في مشكلة لأن أكون حفظتها، إذا قالها طالب واحد أكون أنا حفظتها أقولها بعده، لكن المشكلة أنه يقومني أنا أول واحد، فإذا قومني أول واحد وأنا كنتش حافظ يعني ما كانت فتصير دي، فكنت الحمد لله أحفظ يعني تقريبا من أول مرة، فكان سهل جدا أني أنهي الجزء في أسبوع.
تحفظون في المسجد النبوي شيخ؟
فأحفظ هذا في الفجر بعد الفجر، ثم بعد ذلك أقرأ نفس الجزء الذي حفظته في النوافل وفي الأوقات التي تكون فراغ، يعني ما كنت أخصص وقت أسمي هذا الوقت هو وقت حفظ القرآن، بل دراسة العادية سواء كنت في الجامعة أو في الثانوية أو في غيرها أجعل هذا الوقت فقط، إنما هو يعني وقت حفظ القرآن ما هو وقت، إنما هو 10 دقائق أو ربع ساعة فقط ل قراءة النص مرتين ثلاثة أربع مرات، وبعد ذلك أقرأه في الفترات مثلا في صلوات النفل في الصلوات السرية، والله الإنسان ركب سيارة عنده وقت دقيقتين بينتظر أحد من الإخوة، يعني في أي وقت فراغ أعيد يعني ما كنت قد حفظته في الصباح. وعلى كل حال قد كتبت القواعد اللي هي يعني قواعد حفظ القرآن في رسالة صغيرة سميتها القواعد الذهبية لحفظ كتاب الله، وهي مطبوعة الآن الحمد لله بأيدي الناس.
الحمد لله. شيخ، كم مكثتم في المدينة؟
مكثت في المدينة تقريبا حوالي 9 سنوات منذ أن هجرت لها، هي فترة الدراسة سنة في ثانوية الطيبة، ثم 4 سنوات درست في المدارس الابتدائية بعد الثانوية، ثم 4 سنوات كذلك درستها في الجامعة الإسلامية، وكانت هذه في الحقيقة هي أفضل يعني سنوات حياتي على الإطلاق، اللي هي 4 سنوات التي درستها في الجامعة الإسلامية.
هل كنت تعرف عن الدعوة السلفية في المدينة شيء؟
أنا بحمد الله تبارك وتعالى يعني نشأت يوم نشأت وفتحت عيني على يعني العقيدة السلفية والدعوة السلفية، فأبي بحمد الله تبارك وتعالى كان سلفي المعتقد، وكما ذكرت أنه وإخوانه هاجروا إلى يعني في سنة 28 إلى المدينة عندما يعني دخلت في حكم يعني آل سعود، لعلمهم أن هذا حكم إسلامي قد قام، ولإيمانهم بالدعوة السلفية. ثم أنا من أول ما عرفت الحياة وأرى المعركة الكبيرة بين الوالد وبين يعني عباد القبور وبين الذين يؤولون صفات الله تبارك وتعالى، ونعيش هذه القضايا يعني من الصغر، فقد اضطر الوالد إلى دخول محاكمة حكم عدة مرات على أنه يقول بأن الله في السماء، ومنع من كثير من المساجد أن يصلي فيها، قدموا فيه الناس شكاوى أنه ما يصلي، يعني حتى من الحوالي من الحوادث الطريفة التي حصلت له أن بعض الناس المسلمين هناك من أتباع الجمعية الشرعية، وهي جمعية إسلامية ما زالت موجودة ومؤسسة الشيخ أمين الخطاب، لكنها يعني هم أشاعرة في الصفات، قدم أهل هذا المسجد شكوى في الوالد إلى ضابط الشرطة في البلد، بلد مجاور ما يعرف الوالد، كان يعني بلدنا ما فيها نقطة شرطة وإنما نقطة شرطة في بلد مجاور، وقالوا له في الطلب إن هناك رجل كافر يأتي المسجد ولا نريد أن يأتي يصلي. فاستغرب القاضي اللي شو الضابط هذا استغراب كبير جدا، وقال هاتوا لي هذا الكافر هذا، كيف يتجرأ ويأتي ويدخل المسجد يصلي معكم؟ فلما دخل الوالد يعني بلحيته وبهيئته، والوالد أيضا يضع يعني الغطرة والهذه على رأسه على طريقة أهل الحجاز، يعني مو طريقة المصريين يلبس طاقية فقط بوحدها، وإنما يلبس دائما ما يعني الغطرة يلبسها في مصر. فلما دخل بهذه الهيئة فقال هو ده الرجل الكافر اللي انتوا بتقولوا ديت. قالوا اه. قال له يعني ايش يعني معنى كافر؟ قال بيقول ان ربنا في السماء. قال لهم امال هو ربنا فين؟ سبحان الله. فالضابط يعني بفطرته العادية يعني قال لهم امال ربنا فين؟ فكان مجرد ان يقول الانسان ان الله تبارك وتعالى في السماء هذه كان عندهم هذا معناه الكفر. فالشاهد يعني الوالد الحمد لله يعني ربنا التربية السلفية، بل أذكر وأنا صغير لا أعي بعد يعني قراءة الكتب شيء، أذكر من كلماته يقول يا بني عليك بكتب ابن القيم وابن تيمية، فكان دائما يوصيني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، وأنا في ذلك الوقت صغير السن، يمكن سني كان في ذلك الوقت 9 سنوات 10 سنوات يلح في هذا، والحمد لله لما نشأنا وكبرنا عرفنا قيمة يعني هذا التوجيه. فالسلفية أخذتها عن والدي رحمه الله، ثم بعد ذلك يعني تعلمنا السلفية بأصولها بعد ذلك، عندما طبعا جئنا المدينة والتقينا بكثير من المشايخ وطلاب العلم قبل أن أدخل الجامعة، بل الحمد لله أسسنا مجموعة من شباب المدينة الطيبين السلفيين تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني دخلت الجامعة بحمد الله وأنا سلفي عقيدة ومنهجا، وتأصل بعد ذلك هذا العلم عندما يعني التقينا بكبار المشايخ بعد ذلك ودرسنا عليهم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طبعا كنا ندرس عليه قبل الدخول إلى الجامعة، التقينا بسماحة الشيخ اللوزنباز وفي الشيخ محمد بن الشنقيطي وفي شيخنا الشيخ محمد ناصر بن الألباني وشيخنا كذلك محمد عبد الوهاب البنا، واستفدنا من علوم هؤلاء وكذلك علم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. ف يعني هؤلاء الحمد لله وغيرهم من مشايخ العلم التقينا بهم، وكان الحمد لله يعني عرفنا بعد ذلك أيضا يعني السلفية بأصولها وبقواعدها وبمنهجها في الجهاد وفي الدعوة لله سبحانه وتعالى.
يعني شيخ، على هؤلاء درستم بعض الكتب أم أن كانت هي عبارة عن لقاءات أو؟
درسنا منهج الجامعة على هؤلاء، يعني منهج الجامعة الإسلامية في التفسير وأصول الفقه درسنا على الشيخ محمد بن الشنقيطي، ولكن كان الشيخ محمد بن الشنقيطي يعني ما هو أستاذ مادة، وإنما هذا يعني أستاذ كل العلوم. وآسف إذا قلت أستاذ، لأنه كان يكره كلمة الأستاذ كراهية شديدة جدا، ويقول يا الإخوان أنا ماني أستاذ، يرى أن أستاذ كلمة ما ينبغي أن يعني لا تليق بأهل العلم. فعلى كل حال شيخنا وعالمنا في الحقيقة وأستاذنا الذي لم نتتلمذ على مثله، ولم أقول لم ترى عيني مثله في علمه وفي كذلك أدبه الجم وفي يعني أخلاق العلماء، بمعنى أخلاق العلماء ما وقعت عيني على مثله رحمة الله عليه. استفدنا منه ما فقط يعني علم التفسير ولا علم أصول الفقه، بل كذلك الفقه والعقيدة، يعني ما كان درسنا العقيدة، لكن العقيدة الصحيحة بأصولها وبحججها وبأدلتها تعلمناها كذلك عليه. هذا إلى علوم العربية، إلى علم البلاغة، إلى علم الفقه. فدرسه كان درس كامل في الحقيقة في كل النواحي، والرجل يعني في الحقيقة بلغ الغاية في الإحاطة والمعرفة بعلوم الدين رحمة الله عليه. استفدنا منه أعظم يعني استفادة، وتعلمنا عليه بما لم نتعلم في الحقيقة على مثله. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره، درسنا عليه في الجامعة جانب من العقيدة، وكذلك حضرنا له في المسجد النبوي دروسه في البخاري وفي مسلم، وكذلك دروسه الدائمة في مسجد الجامعة ومواعظه، وكذلك الجلسات التي كانت في ديوانه، وكان هذه الجلسات عامرة دائما ب يعني الفتاوى والحديث في 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 كافة شؤون المسلمين. ثم كذلك كانت هناك جلسة في دار الحديث لهؤلاء المشايخ، كذلك للنقاش والمناظرة، واستفدنا منها كثيرا، وكانت تستمر من بعد صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل أحيانا.
من يناظر من الشيخ؟
كان الشيخ موجود، الشيخ كل المشايخ أكثرهم، الشيخ عبد العزيز كان يأتي، الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ عمر فلاتة، وكان يأتي كثير كذلك من طلاب العلم في هذه الجلسات.
شيخ عفوا، هل تذكر من المناظرات اللي يعني أفدت منها شيء في ذاك الوقت؟ يعني
أشياء كثيرة، يعني الآن ما يعني الاستفادة فيه يعني يجرنا إلى أشياء كثيرة. يعني صارت فيه مناظرات في قضايا كثيرة، سواء كان قضايا مثلا تتعلق بفروع علمية مثل يعني بعض فروع في الصلاة، أو في قضايا أصولية، أو في قضايا عقائدية. وأذكر يعني كل الأكثر القضايا الخلافية التي يعني يكون فيها خلاف صار فيه نقاشات فيها وكذا، كصلاة التراويح مثلا، الهوية إلى طريقة الهوية إلى السجود، أمور كثيرة جدا يعني كانت تناقش وتطرح أدلتها في هذه. متى يمسك المسلم عن الطعام في ليل رمضان؟ هل هو بطلوع الفجر أم هو بعد ذلك مثلا بالأذان؟ يعني هل هو بالأذان أم بتبين الفجر؟
كان النقاش علمي،
كان نقاش علمي من المشايخ يعني بأدلته، وحنا نحتاج إلى يعني إنزال الكتب من الرفوف وتقرأ الكتب ويرجع إليها والأسانيد، يعني كانت حلقات علمية بمعنى يعني حلقات العلم.
وما أفدتم من الشيخ الألباني؟
شيخنا الشيخ ناصر، أنا الحقيقة من أول ما جاء في الجامعة أحببته جدا ولازمته ملازمة الظل كما يقال، واستفدنا كثيرا بعلمه، أولا في المعرفة الواسعة بالحديث، النبوي، ثم بعد ذلك المعرفة أيضا بواقع الأمة وبمشكلاتها. فقد كان لنشأته طبعا في بلاد الشام واحتكاكه بالتيارات الكثيرة والجماعات الإسلامية الكثيرة على علم كبير بأحوال وواقع الأمة الإسلامية، بعكس الذين نشأوا مثلا في ذلك الوقت في المدينة فإنهم كانوا بعيدين عن التيارات المعادية للإسلام. فكان يعني مع الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ومن في عمره، كان كذلك يعني أكثر ما استفدنا منه هذه الذي قلناه، ثم المناقشات المستمرة دائما مع طلاب العلم ومع العلماء ومع المشايخ. وطبعا جلسة الشيخ ناصر يعني جلساته في الأساس تقوم على النقاش العلمي، وهو لا يعطي محاضرة، يعني ما هو أستاذ محاضرة ولا أستاذ يعني دروس مجردة هكذا، وإنما طريقة الشيخ هو يعني طرح القضية العلمية والنقاش فيها مع أي الموجود، سواء كان عالم أو طالب من طلاب العلم يأخذ معاه ويعطي معاه وكذا وكذا، حتى يدرب يعني من يعلمه على طريقة الإدلاء بالحجة والنقاش ومعرفة الخلل في كلامه. فاستفدنا من هذا كثير بطريقته في تدريب طلابه والمتعلمين حوله، إلى أن يعني يسألوا ويتعلموا بأنفسهم ويأخذوا ويعطوا. فكان أكثر يعني طرحه للقضايا هو طريق يعني المناقشة والمناظرة.
على أي الكتب درست مع أبي؟
درسنا على شيخنا الشيخ ناصر فقه الحديث، وهو في فقه سبل السلام، وكذلك درسنا التخريج ومصطلح الحديث أو بعض المصطلح يعني. وكان استمر يعني دراسته أو بقاؤه في المدينة المنورة 3 سنوات، أقول كانت من كذلك من خير يعني سنوات العمر التي جلسناها.
ثم بعد المدينة أين ذهبت شيخ؟
بعد المدينة جئت إلى الكويت، و يعني قصة طويلة، ولكن أنا جئت الكويت لأمكث يوم واحد فقط، بس ليلة واحدة وأسافر بعدها، ولكن يعني قدر الله أنه
أمكث
هذه الصديقة.
طيب إيش قصة هذه الليلة؟
هذه قصة طويلة، أرى أنها يعني تأخذ وقت طويل، وأدخلها في هذا الباب يعني شيء يطول شرحه يعني.
طيب وما السبب الذي جعلكم تمكثون هذه المدة يعني بعد هذه الليلة؟
يعني هي شيء جاء في شيء يعني. بعد هذه الليلة أنا كنت في طريقي مسافر إلى الشام، والتقيت بالشيخ عبد الرزاق الصالح رحمة الله عليه، وكان هو في ذلك الوقت هو رئيس جمعية الإصلاح، وكذلك التقيت بالشيخ عبد الرحمن الدوسري العالم المشهور رحمة الله عليه. وجاء الشيخ الدوسري تكلم أمر وقال لي ما تسافر، تروح تقعد هنا في الكويت، الكويت بحاجة إليك ولابد تقعد. قلت له ما أستطيع وكذا وكذا، فلزم علي. وجاء الشيخ عبد الرزاق الصالح، كان يحب الشيخ عبد الرحمن الدوسري محبة عظيمة، فأخذني وذهب بي مباشرة إلى على طبعا كره مني إلى دائرة الأوقاف أو وزارة الأوقاف، وكان هناك مدير المساجد في ذلك الوقت الشيخ عبد الرحمن الفارس، وقال له بالأمر هذا يتوظف عندكم إمام. فقال له حاضر عمي على عيني يعني. بعدين راح الشيخ عبد الرزاق وبقيت مع الأخ الشيخ عبد الرحمن الفارس، وقلت له في الحقيقة أنا جئت مجاملة للشيخ عبد الرزاق، وأنا يعني لا أستطيع أني أعمل، بس جئت مجاملة معه. فألح إلحاح شديد جدا، ووضعني في دائرة الإثم إذا تركت، قال لي ان في مسجد الان وبدون امام وما يجوز انت يعني يكون في إمام وكذا 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 ناقص وما تديت، خذ المسجد هذا واجلس فيه شوية وبعدين يعني حتى يجي إمامه وبعدين سافر. فوضعني في يعني تأثمت إني يعني يكون في مسجد بدون إمام كذا وكذا ولي. فأخذت مسجد يعني عين لي مسجد أخطب فيه وأؤم الناس فيه يعني. ثم بعد ذلك يعني رأيت ولا أن من المصلحة ومن الخير أن أبقى.
كيف كانت الكويت آنذاك يعني؟
الكويت في الحقيقة يعني طبعا اللي كان الأمر المعلوم عنها في ذلك الوقت أنها بلد يعني بعيدة كل البعد عن الإسلام، وأنها بلد يعني قد يعني انقطعت الصلة بينه وبين يعني الدين وبين الإسلام. والحقيقة لما جيت أنا فوجئت في الكويت إني صليت في عدة مساجد لم أجد شابا يصلي تقريبا، وأذكر أنني لم أجد واحد ملتحي قط إلا اثنين بس شفتهم في ذلك السنة، واحد تركي
تذكر كم بالتحديد السنة يعني؟
سنة ألف أنا دخلت الكويت سنة في 21 من شهر 7 الفرنجي سنة 1965. نعم. فلم يكن هناك إلا يعني ما رأيت إلا لحيتان بعد مدة حوالي شهر شهرين.
تعني في المسجد يعني؟
لا في المسجد والشارع وكل مكان. وحتى أنا سألت أحد الإخوة المهتمين بالدعوة هنا وهو الشيخ عبد الله العقيل العالم المشهور الآن، بسأله بقول له شيخ عبد الله يعني وين شباب الكويت يعني ما أرى فيه شباب الكويت في المساجد. فقال لي شباب الكويت يعني، قلت له ما دعوتموهم يعني إلى المسجد ولا الصلاة؟ فقال ميؤوس منهم. قال ميؤوس منهم، قلت له ما لا تحاول يعني ما في شيء اسمه ميؤوس منهم. فكان هذا الأمر المشهور والمعلوم عند الناس أن شباب الكويت بعد طفرة النفط طبعا 65 كان في يعني في قمة الطفرة، عدد السكان قليل والمال كثير والحكومة توفر يعني للناس ما يدخل في باب الترف يعني. حتى الطلاب كان إذا طالب يحتاج إلى نظارة شمسية يوفروا لي، فالطعام في المدارس كان مجانا، الشراب، اللباس، حتى النظارات الطبية، حتى النظارات الشمسية إذا كان الإنسان يحتاج إلى نظارة شمسية كذلك يوفروا له نظارة شمسية. الناس بإيديها أموال ضخمة، كان الحرية أيضا الفردية موجودة والسفر موجود. الموجة اللادينين والعلمانيين والقوميين كانت تعم الكويت تقريبا من أقصاها إلى أقصاها، فكل الشباب كلهم تقريبا يعني قوميين أو يعني لادينيين. فما كان فيه شيء اسمه يعني دعوة قائمة للإسلام، ما كان فيه شيء. ذهبت أنا سألت يعني هل يوجد يعني، أنا أول ما سألت أول يوم تاني يوم يعني وين يجد الإنسان هنا ناس مثلا يعني يصاحبهم في الله يعني. فقالوا والله في جمعية الإصلاح. كجمعية الإصلاح في ذلك الوقت لها مقر في السور على شارع السور، مبنى قديم باللبن، رحت ما وجدت أحد، وجدت طاولة بينج بونج ومقهى وما وجدت حتى شاب يعني أقدر أسلم عليه وأجلس معه. وبعد ذلك انصرفت يعني ما وجدت من يعني لا تجد من تحادثه يعني أو تكلمه في شأن من شؤون الدين.
إنما هم يعني كبار السن يصلون في المساجد.
كبار السن. ناس من كبار السن أو من ناس مثلا اللي هم يعني الوافدين الكويت مثلا أهل عمان، وكان في ذاك الوقت العمانيين بأعداد كبيرة، أكثر الناس يعني تجدهم من أهل عمان يصلون في المساجد، وآخرون من هنا أو من هنا هم الذين يصلون.
طيب في ظل هذه الظروف ماذا صنعت أو ماذا عملت حتى تبدأ بالدعوة أو كيف بدأت؟
بدأنا بالدعوة عن طريق درس في التفسير وكان أول درس في التفسير بدأناه في مسجد ملا صالح الموجود في الآن في شارع الجهرة أو يسمونه شارع فهد السان. وكان أذكر هذا الدرس يحضره أول شيء الناس المارين، لأنه مسجد كان المرقاب في ذلك الوقت بقي فيه بيوت قليلة، وكان فقط أذكر الذين من الكويتين الذين يصلون هو الشيخ عبد الله المجحم، رجل من أهل الفضل ومن أهل الخير، وكان ملازم للمسجد يصلي فيه، وكان جزاه الله خير يعني يحضر هذا الدرس دائما ويحضر المارين بعض الفلسطينيين وبعض المصريين وكثير من الأردنيين بدو الأردن الذين يسمون من قبيلة التعامرة، وهؤلاء كانوا متخصصين في الكويت في النقل. التعامرة هدول وعندهم ينقلون عن طريق السيكل، هذا موجود في الكويت زمان، كانت كل النقل هذا أي شيء نقل بطريق السيكل هذا، وكان هذه متخصص فيها قبيلة واحدة اللي هم التعامرة هدول ديت. فكان أيضا مجموعة من هالتعامرة هدول اللي هم ركاب السياكل هدول يأتون إلى الدرس. بدأنا الدرس هنا، ثم على ذلك انتقل هذا الدرس إلى مسجد اللي بيسموه الآن مسجد الشايجي في النقرة. والمسجد هذا كان عبارة عن مثل محط، بعد ذلك أصبح محط لطلاب العلم، وهو أول يعني من انطلقت فيه دعوة، درس تفسير فيه، وحضر فيه كثير ممن الحمد لله الآن يعني أهل الكويت الذين أصبح لهم الآن الحمد لله يعني جهد وباع في دعوة الله عز وجل.
يعني ما كان في دعوات موجودة في الكويت قبل مجيئكم، ولا كانت فقط هي جمعية الإصلاح؟
دعوة جمعية الإصلاح، وكانت دعوة محدودة في غير الكويتيين، ما كان فيه أحد من الكويتيين فيها تقريبا. نعم. كان في بعض الكويتيين من الكبار يعني بعضهم حتى أما دعوة قائمة ما كان فيه أي ناس يعني يقومون بأي دعوة.
كيف بدأتم بالدعوة؟
كان فيه طبعا جماعة التبليغ. نعم. و مركزهم كانوا في الأحمدي معروف، وذهبت لهم مرة أو مرتين، لكن أكثر لك فيهم طبعا كانوا موظفين في شركة النفط ومن الهنود والباكستانيين، وكان يروح لهم بعض الكويتيين على قلة وبعض اليمنيين كذا، وكان فيه مجموعات من حزب التحرير الفلسطينيين، لكن معروف حزب التحرير يعني ما هو دعوته بمساجد، بل كان حزب التحرير في ذلك الوقت يرى أنه يعني ما في دعوة إلى الصلاة، الدعوة الأول الأساسية إلى الخلافة. حتى أنا ناقشت كثير منهم في ذلك الوقت يعني لما لا تصلي؟ قال لا، الإمام إذا قام الإمام هو يأمرني بالصلاة. هذا أساس، أو كذلك بناتك غير محجبات يعني مشون مثل بقية الناس، فيقول لا، أما يجي الإمام هو يحجب بناتي. قلت إذا أنت ما قدرت تصلي ولا تحجب بناتك بالصلاة، ما الإمام ما يجي يفرض عليك هذا بالقوة يعني كان نقاشات طويلة معه.
من فضلك اقلب الشريط. طيب
شيخنا،
من كان من العلماء معك في ذلك الوقت؟
في ذلك الوقت من العلماء المشهورين ما كان جاء أحد يعني رجل مشهور، ما كان فيه غير الشيخ عبد الرحمن الدوسري الذي ذكرته، وهذا كان يأتي الكويت ويتكلم فيها وينقد كثير من الأوضاع الموجودة، ويذهب إلى كذلك في السعودية، أظن كان عنده جنسية سعودية أو جنسية كويتية، هذا كان يعني الشخص الوحيد اللي هو من أهل العلم فيما أرى قائم بالدعوة. فيه بعض المشايخ مثلا في الأوقاف كانوا موجودين، في الشيخ عبد العزيز حمادة، والتقيت كذلك لحقت الشيخ أحمد بن خميس أو أحمد الخميس، كان رجل مشهور أيضا من الكويت، لكن كان في ذلك الوقت كبير السن واعتزل الخطابة. كان فيه الشيخ علي جسار كذلك، له يصلي في مسجد النقرة وله جمهور موجود، كان في الشيخ عبد الله النوري كذلك، يعني هذول المشايخ اللي أذكر كانوا موجودين ولهم لا شك لهم أثر في من حوله.
طيب شيخنا، بالنسبة للدعوة اللي كنت تريد إبلاغها، هل كانت يعني تسعى لها محددة، أم كان هدفك الإصلاح الاجتماعي أو نحو ذلك؟
نحن الحمد لله أتينا ونحمل الدعوة السلفية وبدأنا بنشرها، وكنا نحب أن تكون هذه الدعوة يعني كما يقال كالماء والهواء، يتنفسها ويشربها كل أحد، ولم نقصرها على أحد بتاتا، وإنما دعونا في كل وسط ممكن أن يقبل هذه الدعوة، لأننا نرى أنها دعوة الإسلام، فدعونا في كل مكان. ولذلك طبعا جماعة الإصلاح وقفت مني موقف، أو بعضهم على كل حال، موقف سيء من أول ما جيت إلى مدة 3 سنوات كاملة، وأنا إذا جيت عندهم مثلا جمعية يعني أشعر أني يعني يعني يهودي ينزل بين مسلمين، ما أحد يقدر يكلمه ولا يد. حتى أني أذكر مرة أنهم كانوا يعملون مؤتمر أو يعني مثل الموسم ثقافي أو شيء، ويدعون له مشايخ من الخارج، فاقترحت على الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه، وكان رئيس الجمعية لكن رجل فاضل من أهل الخير، علمه بسيط بالشريعة لكنه كان رجل يعني من أهل الدين، وإن شاء الله نرجو أن يكون من أهل التقوى. قلت له يعني الموسم القادم إن شاء الله تدعو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فمر لي أحد الناس المنتسبين إلى الجمعية وهو من كبارهم مشايخهم، ما في داعي لذكر اسمه، وقال لي أنت تبي تخرب الكويت أو كلمة نحو هذا. فقلت له ليش يعني شيخ ناصر، ايش فيه رجل يعني يدعو الله تبارك وتعالى ورجل السلف المعتقد ورجل كذا. فاحتج أنه يعني، فقال لي أنت على شهادتك ما هي مقبولة فيه، أنت تلميذ مقلد له أعمى. فردت عليه رد يعني شديد في ذلك الوقت، وقلت له أنا يعني إحنا في الدعوة السلفية ما تعلمنا التقليد، لا بل أنا يعني كنت في المدينة لي مناقشات كثيرة مع الشيخ ناصر شيخي، لكن لي مناقشات كثيرة في أمور لا أخذ بوجهة نظري فيها. فقال لي طيب أنت إيش تقول في إخراج الزكاة من عروض التجارة؟ قلت له على كل حال موافقة، لو أني مثلا وافقت، الشيخ ناصر طبعا يرى أنه لا يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة لأنها لم يأتي فيها النص، وإنما تخرج الزكاة فقط من الأمور المنصوص عليها، وعلى كل حال له سلف في هذا. فقلت له على كل حال موافقتي أو مخالفتي للشيخ في يعني موافقتي له في هذه القضية لا تعني أنني أوافقه على كل شيء ولا أخالفه في شيء ولا تعني له التقليد. الشاهد أنه يعني أقول الجمعية كان لها موقف مني 3 سنوات كاملة، ثم بعد ذلك يعني دعوني إلى إلقاء دروس و محاضرات في الجمعية وفي الشباب الذين عندهم، ولبيت يعني بعد ذلك مدة معينة، ثم لما أرادوا قصر هذه الدروس يعني على أفراد الجمعية فقط رفضت، وقلت نحن جئنا لننشر دين وما نعمل في إطار يعني حزب معين أو جماعة معينة، إنما جئنا لننشر هذا الدين، وإن موجود مجال لنشره ننشره، حتى لو كان يعني قلت لهم لو دعاني كنادي الاستقلال في ذلك الوقت، اليساريين نادي معروف مفتوح، قلت لهم لو دعوني نادي الاستقلال لألقي محاضرة عندهم أو أدرس عندهم بروح على طول ألبي دعوتهم. نحن نرى أن الإسلام ما يجوز أنه يحجر على يعني فئة دون فئة، وإنما ينبغي أن يعني تقال كلمة الحق، وين لها مجال أن تقال تقال. وكانت طبعا هذه القضية قضية فاصلة بين يعني قالوا إذا ما نخلي طلابنا يحضروا دروسك وكذا وكذا، ف قلت لهم على كل حال أنا ما أتيتكم، أنتم اللي جئتوني وقلتوا لي تعالى يعني القدروس وكذا وكذا وكذا، تبي تمنعوهم يعني اسم هذا المنع عليكم مو علي، لكن أنا لا يمكن أنا يعني أطرد ناس يأتوني في بيتي يتعلمون أو أحصر دعوتي في مجموعة دون مجموعة، لا، هذه دعوة الإسلام وينبغي أن توضع في كل مكان وأن يسمعها كل أن تسمعها كل أذن.
ومنع الطلاب بالفعل من مجيئك؟
نعم طبعا منعوا بعد ذلك من الحضور للدروس اللي هي كانت دروس عامة، يعني الحمد لله درسنا تفسير، مشينا في دروس التفسير ثم بعد ذلك عملنا دروس في في التوحيد اللي هي القضايا الكلية الاعتقاد في الكتاب والسنة، ثم عملنا دروس في فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، هذا عدد دروس كذلك يعني فرعية، بس هذه كانت الدروس الأساسية.
شيخ، ما هي أول رسالة ألفتها أو كتبتها؟
أول رسالة كتبتها هي القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة، لأني كنت أرى أنه لابد من جمع كليات الدين بأسلوب سهل وبكلمات جامعة ليعرفها المبتدئ، يعني أول مبتدئ يدخل الدين لابد أن يعرف إيش قضايا الدين العامة كلها، يأخذ فكرة عامة. وهذا طبعا كان مبني عندي على قضية علمية وهي أنه لا يجوز الدخول في الجزئيات إلا بعد معرفة الكليات، يعني أول ما تعرف الشيء الأول تعرفه ككل ثم بعد ذلك تدخل في تفصيلاته، هذا هو الطريق الصحيح للعلم. فالإسلام لما لابد أن تعرفه ككل كلياته، ولذلك هو مجموع في لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلية الكليات وأصل القضايا كلها ومنها يتفرع بعد ذلك. ومثاله مثلا تعرف إيش السيارة وبعدين تدخل في جزئياتها، يعني قبل ما الإنسان يجي يأخذ جزئية من السيارة وتخصص فيها تماما لابد يعرف شيء عام عن السيارة ككل، إيش هي السيارة وإيش منافعها وإيش فائدتها وإيش تكوينها العام، ثم على ذلك يتخصص أو يأخذ في فرعية من هذه الفرعيات. فكنت أرى أن القضايا الكلية لابد منها، فكتبت القضايا الكلية الاعتقاد في الكتاب والسنة وعرض الحمد لله على مجموعة من المشايخ وأقر، وكان هذا أول شيء وعملت فيه دروس. ثم على ذلك كتبت الأصول العلمية للدعوة السلفية لأبين أصول هذه الدعوة وإيش تهدف إليه وعلى أنها هي دعوة الإسلام بالفعل. ثم بعد ذلك جاءت فتنة التكفير واشتدت، فكتبت الحد الفاصل بين الإيمان والكفر لما اشتدت هذه الفتنة. ثم بعد ذلك كتبت خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، كنت مشغول من يعني أول ما عرفت الدين والإسلام على ما هو المنهج الذي يمكن أن تبعث به الأمة، إيش كيف ننتقل، فكتبت اللي هي ويمكن يكون هذا السابق شوية اللي هو خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وهكذا يعني كنت أكتب كل رسالة بحسب الحاجة إليها، ما هو التأليف للتأليف يعني، وإنما التأليف للحاجة، في حاجة بالفعل وما في كتاب يسد هذه الثغرة، يعني أبادر إلى كتابة شيء ولو مختصر على حسب ضيق الوقت.
طيب شيخ، كيف كان اتصالك ب، طبعا احنا نقول ان ما كان في تجمع سلفي سابق قبل مجيئكم، هل تذكر من كان من التلاميذ والطلاب يتصلون فيكم ما زالوا معاكم على نفس الخط الان؟
المجموعة الشباب التي بعد ذلك شكلت يعني الاتجاه السلفي والجماعة السلفية، طبعا التقيت بالأخ عبد الله السبت، وكان في ذلك الوقت طالب في الثانوية العامة قسم العلمي، وكان طالب نشيط جيد، وعجبني فيه يعني حرصه على طلب العلم وحضور الدروس والنقاش، وأنه ما يكتفي بفقط اللقاء في الدرس وإنما يتابع هذا، يجي البيت ويقعد يناقش ويسأل عن مناهج الدعوة وكيف تكون الدعوة وكيف يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى. فلما وجدت هذا الحرص عنده نصحته أولا بأنه يحول من القسم العلمي إلى القسم الأدبي، لأن القسم العلمي يأخذ جزء كبير جدا من وقت الإنسان، ولا يستطيع الإنسان يجمع بين طلب العلم الشرعي وبين العلم التخصص في العلم الدنيوي، سواء كان في علوم أو في طب أو في هندسة، هذا يحتاج إلى تفرغ كبير وعلى حساب وقت يعني اللي ممكن تبذله في تعلم يعني علوم الشريعة. لكن العلوم الأدبية في القسم الأدبي يعني قريبة لعلوم الشريعة، لأنها إما توسع في اللغة العربية أو في اللغات الأخرى، وإما في مثل الأمور النظرية كالجغرافيا والتاريخ والمجتمع والفلسفة وغيرها، هذه كلها المواد يعني بصورة أو بأخرى لها يعني تعلق
تاريخ إسلامي،
نعم لها تعلق ب يعني العلوم الشرعية. فحول هو إلى قسم الأدبي وخلص الثانوية في يعني في القسم الأدبي، وبعد ذلك يعني
الآن شيخ عفوا الآن تنصح لو طالب ربما يسمع هذا التوجيه ربما يقول أن أحول الأدبي أفضل من العلمي؟
لا، هذا حسب الاستعدادات والتخصص. وكنا في هذا الوقت أيضا حث بعض الشباب والطلاب على أنهم يعني يظلوا في الشيء اللي هم تصدوا له من الأقسام العلمية. فإذا كان الإنسان عنده استعداد ل يعني علوم الشريعة ويبحث فيها وكذا، ينبغي أن يتفرغ لها ويتجه إليها، لأنها علوم ما يمكن تحصيلها إلا بالتفرغ والبحث والتنقيب. وما يمكن يعني تجد إنسان يعني يتخصص في الطب مثلا وهو قضية تحتاج إلى الإنسان يشتغل فيها يعني ليلة ونهار ويكون كل بحوث وعمله فيها. ممكن يتخصص يكون طبيب بارع وكذلك عالم الشريعة بارع، أنا أقول يستحيل هذا، يعني في وقتنا الحاضر يستحيل. كذلك يعني مهندس بارع في تخصصه هو في علوم الهندسة بأي فرع من الفروع، وكذلك عالم مجتهد في أمور الشريعة، أنا أرى في عصرنا صعب. فبالتالي ينبغي الإنسان أنه يعني يأخذ فرع يتخصص فيه. كل واحد لابد أن يكون عنده قدر من علوم الشريعة لا يجوز الجهل به، وهو ما يقيم به دينه الواجب، من عقيدته الواجبة، من صلاته وصيامه وزكاته وحجه وأخلاقه وما له وما عليه وما يباشره من يعني عقود كعقد زواج وعقد بيع وعقد إجارة. لابد يكون هناك فيه يعني هذا القدر الواجب تعلم على الأفراد، هذا واحد. ثم لذلك يأتي التخصص والتفرق، تبي تخصص في بعد ذلك في علوم الشريعة هي تخصص، تخصص في علوم المادة هي تخصص. فنحن ننصح الإنسان اللي عنده استعداد ل يعني التخصص أو محبة علوم الشريعة أن يتخصص فيها، ولا يستطيع أنه ما دام يقدر ما يقدر يجمع معها تخصص فرع آخر يخلي فيها. وكذلك هذه أمور نحن نشجع طبعا الشباب اللي هم يعني لهم استعداد فطري ولهم توجه إلى بعض العلوم الدنيوية يتخصص فيه كذلك ويبلغ فيه الغاية فيه.
طيب وكذلك غير الأخ الشيخ عبد الله السبت؟
الأخ عبد الله السبتي كان أيضا يعني من نشأته محب للدعوة، يعني ما يكتفي فقط أنه يكون في نفسه مهتدي ومتعلم، وإنما رجل يعني الدعوة تجري في دمه. فعلى طول كان يتصل بالشباب ويجمعهم حوله ويعزمهم في بيته ويقوم بهم ويقعد بهم ويروح بهم ويأتي بهم، رجل في الحقيقة رجل دعوة. فتعرف على كثير مجموعة من الشباب، أذكر منهم مثل الأخ حي الحاي، الشيخ ناظم سلطان، أذكر كذلك من العتج هذول القدامى يوسف جريوي وأخوه الأخ عبد الرحمن جريوي، وفي بعض الأسماء أنا نسيتها في الحقيقة، وفي بعض الإخوة أيضا من كانوا معه في ذلك الوقت، ولعل بعضهم الآن يعني ابتعد قليلا أو كثيرا عن الدعوة، مثل الأخ عادل النشمي، فيه يعني أسماء كثيرة في ذلك الوقت.
أين كنتم تجتمعون وتنظمون برنامجكم الدعوي؟
كان يعني لنا لقاء في بيتي الأخ عبد الله كذلك كان بيته دائما يعني مفتوح وجزاه الله خير، يعني كان يبذل من جهده ومن وقته ومن ماله شيء كثير على قلة يعني ذات يده، لكنه كان كريم وبيته دائما مفتوح لإخوانه. وأول مركز نقدر نسميه مركز للدعوة السلفية هو كان مسجد عبد الجليل بالفيحة، أخذ فيه غرفة، وكانت هذه يعني عندنا مثل نفرحنا بها أكثر ما فرحنا بإنشاء جمعية تراث الإسلام. غرفة بمسجد وكانت محل التجمع، وكان مسجد عبد الجليل كان فيه درس اللي هو درس صحيح من البخاري. ثم على ذلك كان أيضا مسجد أحمد بن حنبل، يعني يمكن أول بس أول درس يعني أول درس يمكن أذكر أن الأخ عبد الله ذكر قاله في مسجد هو في مسجد أحمد بن حنبل، وأذكر هذا الدرس اليوم جلي في ذهني، ويمكن بعض الفقرات وبعض الشيء كانت موجودة. كان طبعا كان أظن كان في قضية في التوحيد وفي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
كانت هناك كتب تتداول بينكم درسونها الطلاب المبتدئين؟
طبعا الكتب اللي هي كتب يعني الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب يعني أعلام الدعوة السلفية القدامى. ثم أنشأت بعد ذلك الدار السلفية وبدأت نشر بعض الكتب اللي ذكرتها، وكان أيضا من ضمن الكتب القديمة التي نشرت كتاب الشيخ أحمد بن حجر الثاني اللي في قطر. ثم تتابعت يعني الرسائل السلفية والكتب.
كان الإقبال شديد عليكم بالدعوة ولا تجدون يعني مصادمة؟
ما كادت الدعوة تبدأ يعني بداية فعلية، نقدر تقول يعني البداية الفعلية وحضور الشباب كان بعد 1967 بدأ حضور، واللي صار في حضور الشباب للمساجد هو حرب 67 وهزيمة العرب الكبرى ديت في هذه الحرب، عملت مثل الصدمة العظيمة في العالم الإسلامي، وكان الناس منطلقين طبعا في ذلك الوقت قبل هذه انطلاق نحو اللادينية ونحو القومية العربية التي تقوم على غير أساس الدين ونحو الاشتراكية كنظام لابد أن يسود، وتحمس الشباب بوجه عام 90% منهم تقريبا حول هذا. ثم لما يعني وقعت يعني هذه الكارثة كان من حسناتها أنه الناس أصابهم مثل الصدمة والإفاقة، وبدأ يعني كبار المنظرين يقولون احنا كنا يعني فاقدين الوعي ولا بد من بحث عن طريق جديد، فابتدأ الناس للمساجد، وكان هذه أنا أقول بداية طيبة وتوفيق من الله عز وجل لإرخاص لانطلاق الدعوة. فانطلقت الدعوة ومشت، وحتى أنه كان الآتي إلى الدعوة أكثر من طاقة المربين والدعاء. نعم، فكان ما في يعني تجد مثلا شاب مثلا سلفي في منطقة يكون هو في الثانوية، في الثانوية مثلا ما خلص الثانوية العامة، ويكون عنده في الديوانية اللي يديرها وفي المنطقة اللي يديرها أكثر من 100-200 شخص مطلوب منه أن يعلمهم ويربيهم وما يقدر، يعني كان فوق الطاقة وفوق الجهد. فكان الوالد إلى الدعوة ليتربى ويعرف إيش العقيدة الصحيحة وإيش كذا ويدرس بيت أكثر جدا من طاقة العاملين.
طيب حبذا شيخ لو عرفنا على الدول اللي قمتم بزيارتها في مجال الدعوة إلى الله.
لا يعني أعتقد أني زرت كثير من الدول في هذا، كانت لي مثلا بعض يمكن أول دولة ذهبناها من أجل الدعوة هي السودان، وكان هذا في الجامعة الإسلامية، كنت طالب في الجامعة الإسلامية واستفدنا بهذه الرحلة استفادة عظيمة جدا. ذهبنا سنتين، السنة الأولى في الجامعة والسنة الثانية في الصيف، وكان يقودنا أستاذنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، الله يبارك فيه ويمد في عمره، ما زال موجود ويسكن الآن في مدينة جدة، وقد الحقيقة استفدنا منه شيء كبير جدا، يعني رأينا فيه أخلاق العلماء وأدب السلف بالفعل، يعني ما نقرأه في الكتب وجدناه متمثل في شخص يعني هذا العالم الجليل، يعني جزاه الله عنا أحسن الجزاء. سافرنا معه السودان ونحن طلاب من أجل الدعوة لله عز وجل. طبعا فوجئنا في السودان بأولا، السودان في ذلك الوقت كان يعني متأثر بالفكر الديمقراطي، ما يسمى الفكر الديمقراطي، تأثر عظيم جدا، وأعني بالفكر الديمقراطي اللي هي حرية الكلمة، وأن كل إنسان مستعد أن يناقش، الصغير والكبير والأمي والمتعلم، حلقات النقاش موجودة، والأندية لكل الاتجاهات موجودة، وكل الدعوات تقريبا موجودة. فالحزب الشيوعي كان حزب رسمي معترف به، وكان الشيوعيون يأتون إلى المساجد ليناقشون، يأتوا المسجد عشان يناقشوا، يدخلوا المساجد، وكذلك يذهب المسلمون إلى أندية الشيوعيين في أنديتهم ليناقشوهم ويجادلوهم. وفي في 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 الساحات العامة في الأسواق تقوم حلقات النقاش، يقوم الشخص يخطب، يتجمع حوله الناس، ثم يبدأوا يناقشوا ويطرحون. والجامعة مسرح لكل هذا، فيها شيوعيون، فيها إخوان مسلمون، فيها من أتباع ما يسمى هذا محمود محمد طه الذي يعني يدعو إلى دين باطني كامل، فيها الصوفيون على اختلاف درجاتهم، فيها السلفيون، فيها فيها فيها. وإذا ذهبت هناك من يعني كان من الأشياء التي يعني يتصف بها أهل السودان، إنه كل نقاش بس بدون ما أحد يضرب أحد ولا شيء، بس الكل يناقش، وهذا شيء يعني الكل يسمع، كل واحد يسمع من غيره. فاستفدنا في حقيقة رحلتنا السودان أننا ونحن طلاب في الجامعة تدربنا ووقفنا على أفكار كثيرة ممكن تقرأها في كتاب، لكن أن تراها حية أمامك وتناقش كان هذا الشيء عجيب. يعني مثلا الأفكار الصوفية إلى العمق، الصوفية الباطنية نجدها، نروح مساجدهم ونناقشهم ويناقشونا، والشيوعيون يأتون إلى المساجد ويناقشون، ونروح يدعون حتى الشيوعيين إلى أنديتهم، نلقي محاضرات ويناقشون. فكنا رحلة إلى السودان، حتى أذكر أن قلت لإخواني وبعد ما خلصنا قلت لهم هذه الشهر أو الشهرين اللي قعدناهم في السودان هو عن دراستنا كلها بالجامعة، لأن الإنسان في الحقيقة يوجد في المعترك الحقيقي للدعوة. وكان الشهرين هذول نقاش ودعوة طيلة الوقت، يعني بس فقط أوقات النوم وتكون قليلة، والشيخ محمد عبد الوهاب البنا كان يمكن لا ينام في 24 ساعة أكثر من ساعتين أو 3 ساعات. كان نجلس أحيانا بعد الفجر بعد العشاء ويأتي حول دور الصوفية وغيرهم وغيره يناقشوه إلى الفجر، وإحنا من شدة التعب ننام محلنا، ننام لنا ساعة ساعتين حتى في المسجد، ثم نقوم نجد أن حلقة النقديات خلص الفجر فيه دروس، خلص هذه دروس ومحاضرات ومناقشات، وفي القطار وننزل في المحطات وهكذا. فكانت يعني شهرين عن حياة علمية ونقاش واطلاع على أفكار الناس أكثر من ما تعيش 4 سنوات 5 سنوات. فهذه أول بلد يعني رحلت إليها في الدعوة واستفدت بها كثير. كذلك من الرحلة يعني في طلب العلم والدعوة وكان لها أثر عظيم جدا في حياتنا، الرحلات الأسبوعية اللي كنا نخرجها مع سمحت الشيخ عبد المنعم باز وكثير من أساتذة الجامعة. كل أسبوع كان لنا خروج إلى قرية من قرى المحيطة بالمدينة، مرة إلى قرية الصلصلة هذه على الطريق إلى خيبر، ومرة إلى بدر، ومرة إلى هنا، ومرة إلى هنا، ويكون في مخيم وخميس وجمعة. وكان هذا المخيم أولا في دعوة لأهل القرية، في خطب في المساجد على طول، يخطب الطالب العلم أمام الشيخ بن باز، بعد ذلك الشيخ بن باز يقوم يعقب على كلمة هذا الشخص، ما الذي أحسن فيه، ما الذي يمكن أن يكون قد أخطأ فيه، فيقومه تقويم عملي، يعني كأنها عبارة عن درس عملي للخطابة وللتقويم، إيش الصواب، ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ فيه، ثم لقاء مع الناس ونقاش، نشوف كيف طريقة يعني نقاش المشايخ مع يعني عوام الناس كيف يأخذوهم دي. ثم بعد ذلك بعد ما نروح للمخيم نقاش العلماء بعضهم مع بعض، نسمع كيف كان يناقش يعني المشايخ بعضهم مع بعض، ثم طلاب العلم مع المشايخ، فكنا أيضا يعني استفدنا فائدة عظيمة جدا من هذه الرحلات في الدعوة. سافرت بعد ما جيت الكويت إلى بلدان كثيرة، إلى أمريكا وإلى بريطانيا وإلى جنوب شرق آسيا، بعض الدول مثل أندونيسيا مثل غيرها، والحمد لله يعني لا شك أن السفر من أجل الدعوة ومن أجل اللقاء بالشباب هنا وهناك مفيد جدا على كل المستويات.
وفي أفغانستان،
أفغانستان كذلك سافرنا مرة مرتين.
طيب شيخ، هناك كثير من الدعوات يكون حماسها منوطا بوجود شيخا، فإذا ذهب الشيخ أو توفاه الله فترت دعوته وقد تتلاشى، فهل تتوقع أن يكون مثل هذا لدعوتكم السلفية المباركة في الكويت؟
ما أظن، لأن الدعوة السلفية تمتاز عن سائر الدعوات بأنها ليست دعوة أشخاص، إنما هو ارتباط بمنهج وارتباط بأصول. فنحن بحمد الله تبارك وتعالى عندما ندعو ما يعني نقول للطلاب يعني لا تأخذوا إلا عنا، بل الأساس أن نحن نربطهم بكتاب الله. السلفية ما هي السلفية؟ السلفية دعوة الكتاب والسنة وعمل الصحابة، وأن نفهم هذا الدين كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الدعوة السلفية. فنحن بنربط يعني الطلاب بالقرآن، نربطهم بالسنة، قائد الجميع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وأن كل إنسان بعد النبي أخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فبالتالي يعني دعوتنا تقوم على الارتباط بالكتاب والسنة، وهذا المنهج يعني الصالح في الدعوة لله عز وجل. ثم هي لا يعني أيضا لا تتوقف، منهجنا في العمل أنه ما يتوقف أيضا حتى على عمل جماعة مجموعة، بل أي إنسان يحمل هذه الدعوة يدعو، وين هو موجود في أي مكان موجود يدعو، مو شرط أن يرتبط يعني بصلة وتعاون مع إخوان له، بل إن حصلت الصلة فهذا هو الأولى والأحرى، كما نشاهد الآن من يعني بركات هذه الدعوة لما أصبحت لها رابطة وأخوة وجماعة في الكويت. الحمد لله تقوم بما يقوم به دول، فلو كان هذا العمل من أفراد ليس بينهم رباط ولا بينهم تعاون لا يبقى عمل محدود. لكن لماذا ثمرات الدعوة الآن ولو بسطناها على يعني مجال بحث نجدها شيء عظيم جدا، سواء كانت على مستوى المنشآت التي تهم المسلمين، أو مستوى الإغاثة بالنسبة ل يعني عموم الأمة، أو مستوى التوجيه بالنسبة لعموم الأمة وترشيد صحوة الإسلام، أو بالنسبة كذلك للأفراد الذين بارك الله تبارك وتعالى واجتمعوا على هذه الدعوة. هذا العمل لا يمكن أنه يعني يقام بجهود فرد أو أفراد متفرقين. فنعود، الدعوة في الكويت الحمد لله دعوة مؤسسة، يعني دعوة مؤسسة ما هي دعوة فرد. ثم الدعوة السلفية في الأساس ليست دعوة أفراد، دعوة الكتاب والسنة، كل من سلفي معناه أن يرتبط بالكتاب وبالسنة وبعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا تتعلق كذلك بالجماعة، بل السلفي وين تحطه هو يدعو، سواء كان وحده، معه واحد، معه اثنين، معه ثلاثة، هم دعاء الله عز وجل، ما حصل أحد هو يدعو. فبالتالي أنا يعني أرى أن الدعوة السلفية في الكويت لا هي متعلقة بشخصي ولا بأي شخص موجود، بل الحمد لله متعلقة بأمرين تعطيها صفة إن شاء الله الدوام والبقاء. أول أمر أنها، هذه طبيعة الدعوة السلفية، أنها ارتباط بكتاب الله وبسنة النبي وبالحق وبعمل الصحابة وإجماع الأمة. ثانيا أنها أصبحت بحمد الله في الكويت دعوة مؤسسة قائمة وليست دعوة فرد، وبالتالي بقاء المؤسسة أضمن إن شاء الله وأبقى من بقاء الأفراد. ثالثا هي دعوة الله سبحانه وتعالى، ودعوة الله عز وجل ما يعني ما كان لله يدوم.
شيخنا الفاضل، لكل شيخ تلاميذه الممرزون، فمن من تلاميذك الذين تعتز بهم ووجدت فيهم ثمرة علمك؟
هذا الحقيقة سؤال صعب ولا أستطيع الجواب عليه. أولا إن ذكرت البعض ربما يعني حز في نفوس البعض الآخر. الحمد لله، يعني أنا أقول ما لي تلاميذ، وإنما لي يعني إخوة أحببتهم في الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يكون كذلك، يعني أحبوني في الله واجتمعنا عليه. وأنا من يعني من طبيعتي وما تعلمته أني ما أعامل أحد حتى أبناء الصغار على أساس يعني المربي والمربى أو الأستاذ والتلميذ أو العالم والمريد، وإنما أربي عن طريق المصاحبة والأخوة. فحتى أبنائي في البيت أعاملهم كما يعامل أي صديق أصدقاء، من مناقشته في 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 الرأي، من أنه يقدر يقول كلمة الحق، من أنه يتعلم مني ويأخذ، من أنه ينتقدني كذلك إذا رأى أن هذا فيه مجال الانتقاد. فالحمد لله أقول يعني في مدة ربنا سبحانه وتعالى هيئها لنا في الدعوة في الكويت، لي إخوة أقول وليس تلاميذ، أعتز بإخوتهم وبصداقتهم في الله، وهم كثر الحمد لله، وقد بارك الله تبارك وتعالى فيهم. ومنهم من آتاه الله تبارك وتعالى علم وخلق وأدب ودعوة، لعلهم يعني أضعاف ما أعطى يعني أخوهم الأكبر، وهذا يعني فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء.
طيب شيخ، شيء في حياتك وددت أنك لم تعمله ولكن عملته وتندم الآن عليه؟
أشياء كثيرة وايد هذه، ولا أشياء عظيمة جدا، يعني لا شك أن الإنسان يعني قد عمل أشياء كثيرة، ولو الإنسان يعني كانت له الخيار وكان يرى الرؤية التي رآها الآن ما كان يود أن يعملها. ففي أشياء بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، هذه يعني تبقى بين المسلم وبين ربه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنها. وفي أشياء ظاهرة يعني ظهرت بأيدي الناس، يعني لا شك أنه إنها كثيرة. فأنا مثلا يعني كنت أتمنى في حياتي ألا يعني أقع في عرض أحد بتاتا، وألا يعني آتي يوم القيامة وأحد يطالبني بمظلمة عنده. ممكن يقع من الإنسان ظلم لبعض إخوانه، تسرع في الحكم عليهم بغير حق، حكم جاوزنا فيه الحق والعدل. لا شك أن هناك أشياء كثيرة يتمنى الإنسان أن لا تكون قد حصل مثل هذا الشيء. وكذلك هناك فيه أمور كنت أتمنى أن لا تفوتني قبل هذه السن. لو الإنسان يعني لو أنا سألت نفسي هذا السؤال، ماذا لو كان الإنسان يعني يعرف المستقبل يعني ويخطط له؟ فمن الأشياء التي كنت أتمنى أني أكون قد حصلتها قبل هذه السن التي وصلتها، أولا أن أكون قد حفظت القرآن قبل دخول المدارس، تمنيتها، هذا أول شيء. ثم أكون قد أتقنت اللغة العربية إتقانا كاملا قبل دخول المدارس كذلك، أو يعني على الأقل في مرحلة البلوغ. ثم كنت أتمنى كذلك أن أكون قد أتقنت لغة أخرى غير اللغة العربية، مثل اللغة الإنجليزية لأهميتها قد عرفت هذه الأهمية بعد أن سافرت في الأرض شرقا وغربا، وأن الإنسان يعني لابد أن يكون متقن لهذه اللغة لأنها وسيلة عظيمة الآن من وسائل الدعم. وكان يحز في نفسي كثير أن أجد بعض الناس ممكن يناقشوك يعني من غير ممن لا يعرفون العربية، وتكون أنت في موقف ما في أحد حتى يترجم لك، وتتمنى أن تبلغوا دعوة الإسلام ورسالة الإسلام يعني، ولا تملك يعني اللغة الكاملة التي تستطيع بها أن تبلغ هذه الرسالة. يعني هذه قضايا كنت أتمنى أني كل يعني لو أني يعني كنت كما يقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وأعرف هذه الأمور لكنت أرى أنها تتم قبل يعني هذه المدة.
طيب شيخنا، كيف تقضي وقتك الآن؟
هذا السؤال كذلك الآن يعني قضاء وقتي، وأنا الآن أعمل في من خلال لجنة البحث العلمي أكثره في البحوث العلمية، نبحث في البحوث العلمية عن طريق البحث الشمولي في أي قضية ومشكلة يعني تهم المسلمين بجمع أدلتها ومصادرها وتحقيقها حتى تخرج إلى الناس محققة مبحوثة بحثا علميا يعني كاملا. هذا يعني النشاط العلمي، وكذلك النشاط الدعوي في يعني اللقاء ببعض الإخوة أو الرد على بعض الفتاوى أو القاء بعض الدروس والمحاضرات، ثم يعني مجال حظ النفس، وللأسف هو كثير يعني واخذ وقت كثير من عملي. وعلى كل حال أراها أنه أيضا يعني ضروري للإنسان، لأن الرسول يقول إن لي يعني لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فأرى أن إعطاء البدن والنفس فرصة يعني للبعد عن إدامة التفكير، وإعطاء شيء من حظ من الرياضة والتنزه واللقاء بإخوة يعني في أمر قد تقول إنه من حظوظ النفس وليس من حظوظ الدعوة، وإن كان هذا الشيء أيضا يعني شيء من النقص، لكنه قد يكون بعضه مطلوب يعني لاستمرار الحياة، وكما قال النبي يعني ولكن يا حضرات ساعة وساعة. فإحنا ماشيين الآن ساعة وساعة، بس أخاف أن يكون إحنا ساعة وساعتين.
طيب شيخنا، هل قراءاتكم السابقة كانت تقتصر فقط على الكتب الدينية، أم كانت لكم قراءات أخرى يعني أدبية تاريخية سياسية أخرى؟
لا، أنا بحمد الله تبارك وتعالى يعني أشعر أن ربنا سبحانه وتعالى حبب لي القراءة من الصغر، والقراءة في أيضا مجال قد يكون أكبر من سني، فمثلا لما كنت في المدرسة الثانوية مادة الفلسفة مادة عقائدية وهي تقوم على الكفر، لكني في الحقيقة شغفت بدراستها، حتى ان أستاذ الفلسفة اللي كان هذه كان يجعلني الطالب الأول، فقرأت كثير مما كتبه أرسطو وأفلاطون والفارابي وشيئا ابن سينا وكذلك الغزالي، وهذا كنت ما زلت في المرحلة الثانوية. وهذا في الحقيقة الخلفية هذه أفادتني بعد ذلك في يعني طريقة الرد عليها بعد يعني أن يعني توسعنا بحمد الله تبارك وتعالى في فهم العقيدة السلفية. كذلك في فترة الأربع سنوات التي كنت فيها مدرس بعد الثانوية اعتكفت في مكتبة شيخ الإسلام اللي اسمه مكتب شيخ الإسلام عارف حكمة في المدينة، وكان كلها مخطوطات، وكان فيها في ذلك الوقت أكثر من 8000 مخطوط. وأذكر كنت أجي لوحدي، ما في أحد، ما يردها أحد هذا المكتبة، ومخطوطاتها جميلة، ويمكن ما في يعني رف من رفوف كتبها إلا قرأت منه بعضه، كتاب أو كتابين أو ثلاث. حتى كتب الشعوذة كان فيها رفين مفتاحهم مع الأمين المكتبة رجل تركي عن السحر والشعوذة، اضطريت أني أقرأ أيضا شيء من هذا من باب معرفة شيء، كنت أظن أن هذا الحديث صحيح، تعلموا السحر ولا تعملوا به، وكنت أجل الرف هذا وأحجم عنه، ولكن قلت الرسول يقول كذا، ظننت أن ذاك الوقت أن الحديث هذا صحيح، فقرأت كتاب كتابين عرفت هذه الشعوذة، والحمد لله يعني من باب المعرفة فقط وليس من باب يعني الاهتداء بشيء منها. ثم حبب لي دراسة الأدب، فقرأت كثير في الأدب الروسي وفي الأدب الأمريكي، والقصص والروايات الكثيرة، وكنت يعني أقرأ بصورة النهم ما هو بصورة يعني الإنسان الذي يأخذ وقت يعني يقرأ في وقت فراغ، أقرأ في كل وقت، ما في وقت إلا قراءة. وهذه الخلفية بالرغم من أن أكثر الذي قرأته في ذلك الوقت غث ولا يعني شيء منه، لكنه يفيد بعد ذلك، أنا أرى أنه يفيد الداعي بعد ذلك أنه يعرف الغث، ولا يعرف الحقيقة السمين إلا من يعرف الغث. وكما قال عمر بن الخطاب يعني يوشك أن يعني تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فأرى أن الذين لا يعرفون الجاهلية ولا يعرف كيف يفكر أهلها ممكن أنهم يستدرجوا ويضيع منهم الإسلام. واستمر صلتي بقراءة الفكر المخالف كثيرا، فالمذاهب الهدامة مثلا أسمع مثلا شيوعية عن وجودية عن كذا، لا بد أقرأ على الأقل كتاب أو كتابين أو ثلاثة لأربابها الأساسيين ولأساطينها. فهذه القراءة اللي هي أراها أنها كانت الحمد لله جيدة واسعة لهذا الحطام كله والغث في هذه الفترة أفادتني بعد ذلك.
هكذا أيها الأحبة كان لقاؤنا الأول مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وإن لنا لأملا كبيرا في أن نحقق به الفائدة لطلاب العلم، ونسأل الله أن ينفعكم بها، ومع لقاء آخر بإذن الله، مع تحيات مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.